مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا يا رب العرش العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، كنا نتكلم في الدروس الماضية عن مرض من أخطر الأمراض القلبية ومن أسوأ الأدواء. هذا المرض هو مرض الكبر، وهذا مرض الكبر الذي قلت لكم إنه شديد السمية، ذرة واحدة منه تمنع الإنسان من دخول الجنة. وهذا الكبر يعبر عنه أحيانا بكلمات متعددة، يقال الغطرسة، يقال التجبر، يقال الاستعلاء على الآخرين، يقال نظرة الفوقية، يقال النرجسية، يقال الأنانية. كلمات كلها بمعنى واحد، وهو أن يعظم الإنسان نفسه ويزدري الآخرين ويحتقرهم. لذلك كان هذا الكبر من أسوأ ما يصيب الإنسان من أمراض النفس ومن أمراض القلب. فالكبر هو أم الرذائل، كما أن الخمر أم الخبائث. كيف الخمر ورد أنها أم الخبائث، الكبر أم الرذائل، لأن الكبر يتفرع عنه أخلاق مذمومة كثيرة. الكبر يتفرع عنه الحقد، يتفرع عنه الحسد، يتفرع عنه الرياء، يتفرع عنه العناد. لذلك الكبر أم الرذائل، كما أن الخمر أم الخبائث. فهذا الكبر له أثر خطير على النفس وعلى المجتمع. يتفسخ المجتمع، تضعف الروابط بين أفراد الأمة وأفراد الأسرة الواحدة. حين يكون أحد الأخوة متكبر متغطرس لا يرى أحدا، ماذا يحل بهذه الأسرة؟ تتفكك وتنهار. لذلك ينبغي أن نقف عند هذا الداء الخطير لنحلل أسبابه وعوامله والمؤثرات فيه لنتجنبه. أولا، لكي لا نحجب عن الجنة. ثانيا، أهم من هذا أيها الإخوة، أهم من هذا، المتكبر الله يجيرنا من داء الكبر، يكفي أنه يكون ممقوتا لله عز وجل. الله ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إنه لا يحب المستكبرين. ألا تكفي هذه؟ الله لا يحب المستكبر، فالله يمقته، فهو محجوب عن الله، وبالتالي لا يدخل الجنة، لأنها دار تكريم الله عز وجل. وهل يكرم الله من يبغضهم؟ طبعا لا. إذن هنالك أسباب، عوامل، مؤثرات قد تحمل الإنسان على الكبر، وهذه العوامل والأسباب في الحقيقة من فكر فيها وجد أنها يجب أن تحمل الإنسان على الشكر لا على الكبر. هذه العوامل المؤثرات والأسباب التي قد تحمل على الكبر هي في الحقيقة نعم يجب أن تحمل صاحبها على الشكر. مثل إيه؟ مثلا المال والثروة، العلم مثلا، القوة البدنية، الجمال، المواهب الشخصية، الجاه والسلطة والمنصب، العبادة والاستغراق في العبادة. هذه أشياء نعم يجب أن تكون دوافع للشكر لا ذرائع للكبر. لكن من فسدت فطرته ومن فسدت أخلاقه جعلها ذرائع للكبر بدل أن تكون دوافع للشكر، فهي من نعم الله تعالى على العبد ليختبره بها ولكي يشكر الله تعالى على ما أنعم عليه. إذن سنقف نحن الآن عن الأسباب التي توصل إلى الكبر، وكيف يجب أن نتخلص من هذا الداء الخطير الذي يفكك الأمة ويضعف المجتمع ويعني يصرف الإنسان عن رحمة الله عز وجل. نقف اليوم عن سبب من أسباب الذي قد يحمل على الكبر، ما بنقول قطعا لكن قد يحمل على الكبر، المنصب والجاه والسلطة والمركز الرفيع. فقد من يتولى مركز رفيع في البلد، نعم، أو في مؤسسة ما أو في دائرة ما، نعم، يصيبه مباشرة الغرور والكبر، ويرى أنه أعلى ممن فوقه وممن تحت يده من الموظفين والعمال وغير ذلك، فينظر إليهم بنظرة استعلاء لأنه هو أعلى منهم وظيفيا. وخاصة إذا كان هذا صاحب المنصب والمركز عنده صلاحيات الإفادات والإجازات والترفيعات وتحت بيده مصائر مين من تحته، فكيف هذا كله يجعله طعم سهل لاستفحال آفة الكبر عنده. والذي يزيد من هذا الكبر عنده، ما الذي يزيده؟ هو صاحب منصب وجاه ومرتبة عالية، ويزيده الحفاوة البالغة ممن حوله، يزيده كبرا الاحترام المبالغ فيه من أقرانه وموظفيه، وقد يكون هذا الاحترام مصطنع، يعني ليس احتراما حقيقيا، نعم. فهذا الكبر الوظيفي بين طبيب أو رئيس أطباء وبين ممرض، يعني لا يرى له شأنا ولا يرى له فضلا ويحتقره، بين مهندس كبير وعامل باطون مثلا عامل عادي، بين مدير مؤسسة ومستخدم، هذا الكبر الوظيفي قد نراه، أليس كذلك؟ ويسبب كما قلت الكراهية بين الناس. فالذي ينظر بعين العقل وعين الواقع أيها الإخوة لكي يستأصل هذا الكبر من قلبه، ولكي لا يشعر بهذه الفوقية ونظرة الاستعلاء على من دونه، وأحيانا بيكون يعني فساد الفطرة ونقص العقل بالكبر. مر معنى أنه الكبر هو نقص في العقل، مين قال هيك؟ سيدنا محمد الباقر الله يرضى عنه قال: ما دخل الإنسان شيء من الكبر إلا نقص من عقله بمقدار ما دخل فيه من الكبر. يعني أحيانا بيكون الشغلة بسيطة، عريف صف عريف ما عاد يتحاكى، ما هي يعني مو الشغلة العظيمة، بس بالنسبة له يعتبرها أمر هام ومركز ضخم وكذا، عزب يتحكم بها الناس اللي حوله، نعم. فلذلك صار من الواجب استئصال هذا المرض بهذا السبب. كيف بفكر يعني يذب؟ يعني صاحب الجاه والمنصب وصاحب السلطة يجب أن يعلم أن احترام الناس له وهذه الحفاوة البالغة حوله ليست لشخصه، وإنما لمسؤوليته ورتبته. حتى بالنظام بيقول لك بنظام مثلا العسكري، لما يحترم الإنسان تحية للشخص لما للرتبة، لا للرتبة، هذا شيء متعارف عليه. فلما هو يفكر أنه كل هالحفاوة مو لشخصي ولكن للمسؤولية والرتبة، بمعنى إذا أقيل من منصبه أو تقاعد من منصبه قد لا يسأل عنه أحد بعد ذلك، وهذا هو الواقع، وخاصة من يعني أصحاب المجاملات والممالآت والاحترام المصطنع. نعم، هؤلاء لما هذا الإنسان اللي له مركز ومنصب وكذا وعم يحتفلوا فيه ويحترموه، إذا كان أقيل أو تقاعد عاد حدا يسأل عليه؟ ما عاد حدا يسأل عليه. فإذا على شو الكبر؟ فإذا السؤال، الذي يتكبر في منصبه ألا يخسر نفسه؟ طبعا يخسر نفسه. أما إذا تواضع وهو في الرتبة العالية، سبحان الله، حينئذ يفرض احترامه الحقيقي على الجميع ويفرض محبته، فحينئذ يحبه الناس سواء كان داخل الوظيفة أم خارج الوظيفة، سواء كان في المؤسسة أم خارج المؤسسة. ليه؟ لأن التواضع له سحر أخاذ في استمالة القلوب. سبحان الله، التواضع له سحر في استمالة القلوب، بخلاف التكبر. التكبر لا يحصد المرء منه ولو ما صرح له به، لا يحصد المتكبر إلا كراهيته والنفور منه وازدراء الناس له. المتكبر الناس تزدري. وإذا قال سيدنا علي بن أبي طالب الله يرضى عنه، قال: من تكبر على الناس ذل، بذل عنده، من تكبر على الناس ذل. فطريق الرفعة هو التواضع وليس الكبر، وخاصة إذا كان أنت لديك منصب أو مركز أو سلطة، يجب أن تشكر الله تعالى على هذا، أنه رفعك إلى هذا لتخدم، لتقضي حوائج الناس. نعم، فحينئذ تكون إذا تواضعت قد نجحت في هذا الاختبار الذي اختبرك الله تعالى به. علماء النفس، تعالوا نشوف شو بيقول علماء النفس عن المتكبر بالمنصب والجاه وغير ذلك. يقولون: المتكبر إنسان لديه عقدة نقص، إنسان يشعر بالنقص فيريد أن يغطي نقصه بالتعاظم والتكبر. هذا تحليل علماء النفس. المتكبر عنده شعور بالنقص، عنده عقدة نقص، إن كان حاسس فيها أم لا، ولذلك يغطيها عن طريق الخيلاء والغرور والكبر والتعاظم والفوقية إلى آخر ما هنالك. هذا الذي قاله علماء النفس ذكره حكماؤنا السابقون ودلوا عليه، أرشدوا. مثلا اسمعوا شو قال الخليفة المأمون، خليفة ومعروف، قال: ما تكبر أحد إلا لنقص وجده في نفسه، ولا تطاول أحد إلا لوهن أحسه من نفسه. يكون في وهن، يكون في نقص، بده يغطيه بإيه؟ بهذا الكبر، بهذه الغطرسة. وقال كذلك أحد الحكماء، الله يجزيهم الخير، شخصوا لنا هذا المرض الخطير، قال: ما تعاظم أحد على من دونه إلا تصاغر لمن هو فوقه. هذا اللي عم يتكبر على من تحته أكيد حيكون ذليل أمام من هو فوقه. هذا واقع لما لا؟ نعم. ما تصاغر، ما تعظم أحد على من دونه إلا تصاغر لمن فوقه. وقال يحيى ابن خالد البرمكي، هذا كان من وزراء في الدولة العباسية، نعم، انتكب بعدين. المهم، يقول هذا يحيى ابن خالد البرمكي: لست ترى أحدا تكبر في إمارته إلا وهو يعلم أن الذي ناله هو فوق قدره، ولست ترى أحدا يتواضع في إمارته إلا وهو في نفسه أكثر مما نال. رأيتم إلى هذا التشخيص؟ لذلك قال قيل لبعضهم فلان غيرته الإمارة، يعني صار مدير صار مسؤول أم ما عاد حدا قدر يحكي معه. قيل لبعضهم فلان غيرته الإمارة فقال إذا ولي الرجل ولاية فرآها أكبر منه تغير، وإذا ولي ولاية يرى أنه أكبر منها لم يتغير. هذا كلام دقيق. نعم. وقال بعض الحكماء وننقل هذه الأقوال، قال من نال منزلة فأبطرته دل على رداءة أصله وعنصره. شايفين التحليلات؟ كثير من العلماء قالوا هذا، وهذا واقع. شو قال الجاحظ؟ كذلك هذا من كبار الأدباء والمفكرين، يقول لم أر ذا كبر قط على من دونه إلا وهو يذل لمن فوقه بمقدار ذلك ووزنه. فإذا هذا كله كلام كل هالفلاسفة والحكماء على أنه إذن الكبر دليل نقص في الإنسان. ذلك بعض الفلاسفة قال السنابل الفارغة ترفع رأسها عاليا. السنابل الفارغة ترفع رأسها عاليا، يعني السنابل الممتلئة تتطامن وتخفض رأسها، وهذا الواقع. هذا جابوا مثال من الواقع. وفي الأمثال العربية جاء في المثل قال كلما ارتفع الشريف تواضع وكلما ارتفع الوضيع تكبر. إذن التشخيص هذا كله من أجل أن نحذر هذه الصفة الخطيرة التي تجر الوباء والبلاء لنا ولمن حولنا. هذا الأمر الخطير. ربنا عز وجل ذكر لنا في القرآن أمثل عمن تكبر في جاهه، ما هيك؟ النمرود وفرعون وما جرى بعد ذلك، وعمن وهو في ذروة الجاه كان في غاية التواضع وكان في غاية الشكر لله. مين هو؟ سيدنا سليمان. سيدنا سليمان دعا قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فربنا أعطاه من الملك والسلطان الشيء العجيب. تعرفوا طبعا نقرأ القرآن فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. شايفين الملك العظيم اللي وصل إلى سيدنا سليمان؟ هو دعا والله استجب له، ومع هذا الملك وهذا الجاه العظيم والله حتى سخر له، يعني جاءه عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد إليه طرفه. شو هالقدرة العظيمة؟ قدرته لما قدرت رب العالمين، قدرت رب العالمين. فلو كان بده يغفل عن هالحقيقة المفروض شو يصير فيه؟ ينتفخ ويتعاظم. عرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه صار بين يديه. لكن ربنا ماذا قال عنه؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن هو عرف القصة وعرف ما وراء هذا الفضل، اكتشف ذلك. قال هذا من فضل ربي مو كمان تكريم، ليبلوني أأشكر أم أكفر. أي نعم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سيدنا سليمان اللي على هذا الملك العظيم، ذكرت لكم مرة أنه كان ماشي مرة في أبهة الملك، نعم، وحوله الإنس والجن وكذا، فلما رآه فلاح
وشاف هذا النور قال سبحان الله على ما أوتي آل داود، سبحان الله. سمعوا سيدنا سليمان فجاء إليه قال له قولك سبحان الله خير مما أوتي آل داود، لأن قولك سبحان الله يبقى وما أوتي آل داود يفنى ويبلى. لذلك ابن الجوزي له كتاب اسمه التبصرة، في كتاب التبصرة لابن الجوزي روى عن مالك ابن دينار. مالك ابن دينار كان له معرفة بكتب أهل الكتاب وأحوال السابقين. يقول مالك ابن دينار مما قرأه خرج نبي الله سليمان والجن والإنس على يمينه ويساره فأمر الريح فحملتهم، ارتفع سيدنا سليمان ومن معه. قال فسمعوا صوتا من السماء يقول لو كان في قلب صاحبكم من الكبر مثقال ذرة لخسفت به أبعد مما رفعت. فإذا مع كل هذا الجاه اللي أوتيه سيدنا سليمان كان في غاية التواضع وفي غاية الاعتراف بأن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب سيدنا سليمان نعرف، عرفنا هذا، من أعظم منه منزلة وجاها ورتبة؟ مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يسع الوقت نتكلم عن مرتبته وجاهه، معروفة، بكفي أنه ربنا عز وجل أعد له منزلة في الجنة، أعلى منزلة في الجنة هي فقط لمن له، هي الوسيلة. وإذا قلنا اللهم بعد الأذان آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بيقول النبي وجبت له شفاعتي. شوف تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أن هذه الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. شو الكلام الرائع، إن شاء الله أنا أكون صاحبا، ادعوا لي. ذاك قالوا ادعوا لي، ادعوا لي يكون صاحب هذه المنزلة. شو التواضع العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع ما وصل إليه من الرتبة والجاه والمنزلة العالية، نعم، ومع ذلك ماذا قال؟ شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. لا تفضلوني على الأنبياء. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. شايفين التواضع العجيب؟ اوعكم تقولوا أنا أحسن من يونس. طيب قد واحد هلا يقول طيب النبي قال أنا سيد ولد آدم، والنبي قال أنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع وأول مشفع. قال هالحكي النبي عليه السلام. فكيف التوفيق بين أنا سيد ولدي آدم وبين من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذاب؟ شو التوفيق بيناتهم؟ أحد كبار العلماء طبعا وفقوا بين هذا الكلام جملتهم الخطابي، هذا من كبار العلماء وله شرح صحيح البخاري وسنن أبي داود وكذا معالم السنن في شرح السنن. يقول الخطابي هذا الرجل الكبير في التوفيق بين القولين، أما قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم فهو إخبار عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد، وتحدث بنعمة الله عليه، وإعلام لأمته بمكانته عند ربه، ولم يقل ذلك على سبيل الفخر. ولذلك في نفس الحديث انتبهوا قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني أنا لا أقول هذا من باب الافتخار لكن لأذكر لكم ما أنعم الله به علي. وأما قوله في لا تقول أنا خير من يونس، يقول أما القول الثاني فمن باب الهضم من نفسه وإظهار التواضع لربه. سبحانه وتعالى، بمعنى لا ينبغي أن يقول أحد أنا خير منه، لأن الفضيلة التي نلتها هي كرامة من الله سبحانه وتعالى، وخصوصية لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بحولي وقوتي، وإنما هي محض فضل من الله، فليس لي أن أفتخر بها، وإنما يجب علي أن أشكر عليها ربي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ليش خص يونس بالذات؟ لأن الله قال له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني سيدنا يونس. ومع ذلك شو قال؟ من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد قد كذب. شو التواضع العجيب. نعم، أحيانا اثنين مثلا أخوة أو اثنين موظفين أو اثنين بمؤسسة واحدة قد تقول له والله أخوك أحسن منك، شو بيصير فيه؟ بينقري ليش أحسن مني؟ شو شايف فيه أنت حتى فلان أحسن مني؟ ما حدا بيرضى الواحد يقول له أنت فلان أحسن منك. نعم، يقول له والله أحسن مني وإن شاء الله بيكون دائما أحسن مني، وإن شاء الله الله بينفعنا ببعضنا إن شاء الله. النبي يقول وهو أعظم رتبة لا تقولوا أنا خير من يونس ابن متى. لما جاءه رجل، هذا الحديث بسنن ابن ماجة وفي غير سنن ابن ماجة يروي عن أبي مسعود الأنصاري، جاءه رجل فكلمه أخذت هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل ترعد فرائصه. كلمة ترعد فرائصه دليل الفزع والهيبة. النبي شافه هيك يعني تاخد، فقال له عليه الصلاة والسلام هون عليك هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. ما شوف إنه نسب نفسه لأمه رضي عليها السلام، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني أنا كانت من عامة الناس، لأن القديد هو اللحم المجفف اللي هو طعام كل الناس. هون عليك. طبعا في حديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم أنه كان سيدنا جبريل جالس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر جبريل إلى السماء فقال يا محمد هذا ملك نزل ما نزل منذ خلق قبل الساعة، أي أول مرة ينزل هذا الملك. فجاء الملك فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك ليسألك. طبعا هذا لبيان فضل النبي، أملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال فنظر إلى جبريل النبي فأشار له تواضع لربك، فقال بل عبدا رسولا بل عبدا رسولا. رأيتم إلى هذا التواضع العجيب الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الروح التي كانت لدى النبي عليه الصلاة والسلام تشربها الصحابة، هذه الروح تحققت فيهم، فمع ما بلغوا من مراتب كانوا في غاية التواضع. دعوا سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه لما ولي الخلافة خطب الناس وقال يا أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، وليت عليكم لكن لست بخيركم، لأن الخيرية من يعلمها؟ الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذه التقوى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري واليه على الكوفة، يعني سيدنا أبو موسى كان والي على الكوفة، مين اللي ولاه؟ سيدنا عمر. كتب له كتاب، وهذا الكتاب يا ريت نقرأه كله لأنه كتاب رائع جدا. يقول فيه سيدنا أبو موسى، عفوا يقول فيه سيدنا عمر يا أبا موسى إنما أنت واحد من الناس غير أن الله جعلك أثقلهم حملا. يعني ولو أنت والي بس أنت واحد من الناس لكنك أثقلهم حملا، أعباء المسؤولية. نعم. ثم قال له: إن من ولي من أمر المسلمين شيئا يجب عليه ما يجب على العبد لسيده. رأيتم إلى هذا الفهم العظيم؟ نفس سيدنا عمر حتى يطامن من نفسه ما يشعر بالغرور والكبر، قال صعد المنبر مرتان، جمع الناس وجمعون وخطب فيهم، قال لهم: كنت أسمى عميرا ثم صرت عمر ثم صرت أمير المؤمنين، وكنت أرعى الغنم لبعض أهلي على بضع دريهمات. هيك كنت أنا، كنت راعي غنم. نعم. وهلا أنا صرت أمير المؤمنين ونزل. طب شو يعني؟ فجاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف الله يرضى عنه، قال له: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قللت من شأن نفسي، شو المناسبة؟ نعم. فقال له: اسكت يا ابن عوف، قد حدثتني نفسي أنني صرت أمير المؤمنين فأردت أن ألجمها، بدي أخفض منها حتى ما تزداد غرور. إذن شايفين كيف بيعالج نفسه مباشرة؟ الله يرضى عنه. سيدنا عمر كمان حتى بيروي عروة ابن الزبير عن النبي، عن سيدنا عمر، أنه رأى مرة حامل قربة ماء على عاتقه، فقال له عروة ابن الزبير يعني والد الزبير بن العوام، قال: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. أرأيتم كيف أنه الجاه قد يوصل إلى الكبر؟ فماذا يفعل صاحب الجاه؟ يجب أن يطامن من نفسه. نعم. ويخدم الناس ويشعرهم بأنه خادم لهم حتى يتخلص من هذا الداء. سيدنا عمر بن عبد العزيز كذلك، هذا خامس الخلفاء الراشدين، يقوم إذا كان عنده في بعض الليالي بعض جماعه عما في أمور يعني عامة، قال: فالسراج انطفأ أو غشي، يعني صار في مشكلة. فقام عمر بن عبد العزيز وأصلح السراج. قالوا له: يا أمير المؤمنين، ألا نكفيك؟ طيب عود لحنا منومز. قال لهم: وما ضرني، قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء حتى بيقولوا أنه مرة عمر بن عبد العزيز دخل المسجد بعد ما ولي ذات ليلة ومعه حرسي، الحرسي يعني بنسميه احنا اليوم مرافق. اي نعم. ومعه حرسي، فدخل المسجد فمر في الظلمة عتمة، ما كان في اضاءات مثل الان، مر برجل نائم فعثر به، غدا النائم رفع راسه، قال له: أمجنون انت؟ قال: لا. طبعا هذا الحرسي هم به بده يأدبه، فقال له عمر: ما إنما سألني أمجنون أنت؟ فقلت لا. بكل بساطة يعني سؤال وجواب، كيف حول الموضوع. لذلك أيها الإخوة، يعني لما نقرأ قصص هؤلاء، قصص سيدنا سليمان، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ما تكلمت إلا النذر اليسير جدا جدا فقط، حتى نعلم أنه أنت إذا صرت صاحب جاه ومنزلة وسلطان، إياك أن يكون هذا باعثا للكبر عندك، يجب أن يكون دافعا للشكر، مثل ما قال سيدنا سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. نعم. وخاصة أيها الإخوة، إذا ذكرنا بأنه سيأتي يوم كل إنسان سيترك الجاه والمنصب ويترك متاع الدنيا كله ونقف بين يدي الله عز وجل، لا أتباع ولا عشيرة ولا جاه. والله آيات مخيفة. اسمعوا إلى قول الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لما نذكر قول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، قفوهم، ولا أحد يدفع عنك، لا أبوك ولا أمك ولا أولادك ولا أحد. هذا الموقف الذي نذكره ماذا يحملنا؟ على ماذا يحملنا؟ على أن نتواضع لله عز وجل، ولا يؤثر فينا أي سبب من أسباب التي قد توصل الإنسان إلى الكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا هذا الحديث أيها، احفظوه، حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه ورواه البخاري في الأدب المفرد وغيرهما، عن عياض المجاشعي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. شو الكلام الذي يسجل بماء الذهب؟ كلمة تواضعوا يعني أنتوا يا أصحاب الجاه تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك كما ورد في صحيح مسلم عن سيدنا عياض المجاشعي، قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. دول من أهل الجنة. وكل هؤلاء السلطان المقسط المتصدق لا يكون كذلك إلا إذا كان متواضعا. ورحيم القلب ورقيق القلب للناس جميعا لا يكون إلا إذا كان متواضعا. والعفيف المتعفف الذي يجتنب الحرام ولا يطعم إلا الحلال لأنه يكون متواضعا لله، لا يتجاوز حدود الله. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. إذا اليوم تكلمنا عن أحد بواعث الكبر اللي هو الجاه، سنتكلم في الأسابيع القادمة عن الأسباب الأخرى: الثروة والمال والجمال والنسب والحسب والعلم والعبادة إلى آخر ما هنالك، حتى نستأصل كل ما يوصلنا إلى هذا المرض الخبيث. اللهم عافنا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.